حيث التقى وزير الخارجية بدر بن حمد البسعيدي إن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس الاحترام المتبادل.
نهج الأمريكيين ليس مناسبا للمفاوضات لأنهم يتبنون نهجا بفرض الإملاءات على الطرف الآخر، وفي هذه الظروف لا معنى للمفاوضات. لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لحماية سيادة أراضينا وشعبنا، وعلى الطرف الآخر أن يعلم أن أي إجراء عدائي ضد طهران سنرد عليه كما في السابق.
بموازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن طهران أبقت أبوابها مفتوحة حتى في أشد العواصف، مشددا على أن الدبلوماسية جزء من القوات وليست بديلا لها، كما نوه إلى أن هذه العزة صنعتها قوة الصواريخ الدفاعية وثبتتها الدبلوماسية في الساحة الدولية.
إن راية التفاوض لم تسقط من يد إيران، ولكن التفاوض يختلف عن تلقي الإملاءات والاستماع للأوامر. نحن نقبل فقط بمفاوضات عادلة قائمة على المصالح المشتركة.
وفي سياق متصل، أدلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي باحتراف صريح ورسمي بشأن برنامج إيران النووي، حيث أكد أنه لا معلومات لديه عن استمرار إيران في تطوير أسلحة نووية، ولم تكن لديه أي معلومات بهذا الشأن.
لا شيء يثير فرضية وجود أي عمل جوهري في مواقع إيران النووية. نجري عمليات تفتيش في إيران، ولكن ليس في المواقع الثلاثة التي قصفتها الولايات المتحدة.
وفي أول رد لطهران حول تصريحات غروسي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن مدير الوكالة الدولية يعلم جيدا بسلمية برنامج طهران النووي، وعليه تجنب التصريحات التي لا أساس لها بشأن ذلك. طهران تتبع سياسة خاصة مع الطرف الآخر، لا تنازل عن المبادئ، لا اعتراف بكيان مزيف، ولا مفاوضات لا تضمن حقوق الشعب الإيراني.
أفادت مصادر لبنانية بإصابة 3 مدنيين جراء إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة على أحد المنازل في بلدة شعبة جنوب البلاد. وأكدت المصادر شن مسيرة أخرى غارة على الطريق العام في بلدة حاروف بالنبطية جنوب البلاد، مشيرة إلى توغل دبابة للاحتلال باتجاه أطراف بلدة بليدة. تأتي هذه الخروق بعد توغل قوة الاحتلال مؤخرا في بليدة جنوب البلاد واستشهاد أحد موظف البلدية في البلدة نفسها برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم مبنى البلدية والعبث بمحتوياته. أوعز الرئيس اللبناني جوزيف عون الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بأراضي الجنوب بعد اعتداء الاحتلال الأخير في بلدة بليدة. عون أكد أن هذا الاعتداء يأتي بعد يوم من اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية، مضيفا أن هذه اللجنة يفترض بها العمل لوضع حد لهذه الانتهاكات. بدوره أشاد حزب الله بموقف الرئيس اللبناني أزاء هذا الانتهاك، مشددا على ضرورة دعم الجيش بكافة الإمكانيات لتعزيز قدراته الدفاعية. إلى ذلك اعتبرت قيادة الجيش العدوان عملا إجراميا وخرقا فاضحا لسيادة البلاد، مبينة أن ذرائع الاحتلال مجرد ادعاءات كاذبة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوسع عن اعتداء قوة للاحتلال على بلدة بليدة في الجنوب اللبناني.
ردا على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، وبعد الاعتداء الأخير الذي شنته مجموعة من جنود الاحتلال على بلدة بليدة الحدودية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد موظف في البلدية، أمر الرئيس اللبناني جوزيف عون للمرة الأولى الجيش اللبناني بالتصدي لأي توغل عسكري إسرائيلي على الأراضي الجنوبية البلاد. الرئيس عون اعتبر أن الاعتداء الإسرائيلي يشكل حلقة جديدة في سلسلة الممارسات العدوانية، مضيفا أن لجنة مراقبة الاتفاق يفترض أن تتحرك لوضع حد للانتهاكات عبر الضغط على الكيان للالتزام بمضمون الاتفاق ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اعتبر أن التوغل الإسرائيلي الأخير في بلدة بليدة واستهدافه المباشر لموظف في البلدية هو اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها، متعاهدا بالضغط مع الأمم المتحدة والدول الراعية للاتفاق لضمان وقف الانتهاكات المتكررة وتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. حزب الله الذي ثمن الموقف الرئاسي اعتبر أن العدوان الإسرائيلي تم بشراكة وتواطؤ أمريكي، وأن واشنطن تمنح الضوء الأخضر لكل تصعيد للضغط على لبنان لتنفيذ مشاريع لا تخدم مصلحته الوطنية، مشددا على أن هذا العدوان يؤكد وحشية الكيان وتعطشه للقتل دون أي مبرر. الجيش اللبناني استدعى تعزيزات أثناء تمركز القوات الإسرائيلية في مبنى البلدية وأجرى اتصالات عاجلة بقوات اليونيفيل للتدخل، إلا أن الأخيرة لم تحرك ساكنا. وصفت قيادة الجيش اللبناني العدوان الإسرائيلي بالعمل الإجرامي واعتبرته خرقا فاضحا للسيادة اللبنانية، مؤكدة أن ذرائع الاحتلال لا تمت إلى الحقيقة بصلة. في المقابل ادعى جيش الاحتلال أن مبنى البلدية المستهدف استخدم مؤخرا لنشاطات تابعة لحزب الله دون تقديم أي تفاصيل، مقرا باغتيال شخص لا علاقة له بهدف العملية، مبررا أن جنوده قدروا أن موظف البلدية النائم يشكل تهديدا لهم.
إلى قطاع غزة، حيث شن طائرات الاحتلال غارات مكثفة على خان يونس جنوبي قطاع غزة، شملت عمليات نسف للمنازل ضمن مسلسل خروق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت استهداف الجهة الشرقية من خان يونس، مشيرة إلى استهداف الاحتلال منطقة جحر الديك وسط القطاع بقذائف المدفعية. وكانت وحدات الكيان خرقت اتفاق القطاع مؤخرا بغارات عنيفة تسببت بارتقاء أكثر من 100 شهيد، زاعمة أن أحد جنودها قتل في رفح جنوبي القطاع. سلمت كتائب القسام اللجنة الدولية للصليب الأحمر جثتي أسيرين إسرائيليين وفقا لبنود صفقة التبادل واتفاق غزة. وكانت حركة حماس أعلنت العثور على جثتي الأسيرين الإسرائيليين، إحداهما في خان يونس جنوبي القطاع والأخرى في مخيم النصيرات في وسطه. ومع تسليم الجثتين الجديدتين يتبقى 11 جثة أخرى، إذ من المقرر أن تسلمها حماس إلى سلطات الاحتلال بعد العثور عليها. يذكر أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يستغل ملف جثث أسرى لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، أما بالقصف أو بتقليص دخول المساعدات مع عرقلة فتح معبر رفح البري. تظاهر عشرات الآلاف من يهود الحريديين عند مدخل مدينة القدس المحتلة رفضا لتجنيد الإلزام في صفوف الجيش الإسرائيلي. الإعلام العبري أكد أن تظاهرة الحاشدة انطلقت على خلفية اعتقال طلاب المعاهد التوراتية الرافضين للخدمة العسكرية، مشيرة إلى إغلاق شرطة الاحتلال مداخل المدينة وشوارعها المركزية. وقد توافد المتظاهرون من مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، ما تسبب بزحامات مرورية خانقة وإغلاق طرق رئيسية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن تظاهرات يهود الحريديم في القدس المحتلة.
تظاهرات حاشدة شهدتها مدينة القدس المحتلة شارك فيها مئات الآلاف من اليهود الحريديم احتجاجا على قانون التجنيد الإجباري الذي تسعى حكومة الكيان الإسرائيلي إلى تمريره، وللتعبير عن رفضهم لسياسات الحكومة الحالية التي يعتبرونها تستهدف طابعهم الديني ونمط حياتهم.
إذا ما استمروا في فرض قانون التجنين لن ترى حريديم كثيرا في داخل إسرائيل، الكثير منهم سوف يهاجر من إسرائيل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، لأن الحريدي ينظر بأن التزامه هو للتوراة وفقط للتوراة وليس للجيش، لأنهم ينظرون للجيش على أنه مؤسسة علمانية سوف تؤثر في قيم وسلوك الحريد.
وقد تحولت شوارع القدس إلى ساحات اشتباك بين المتظاهرين وقوات الشرطة بعد أن أغلق المحتجون الطرق الرئيسية ومداخل المدينة بالكامل، ما تسبب في شلل شبه تام للحركة المرورية. شرطة الاحتلال نشرت تعزيزات كبيرة، فيما تحدثت مصادر في الكيان عن إصابة عدد من المتظاهرين والشرطة، إضافة إلى اعتقال عشرات المشاركين في الاحتجاجات.
الأحزاب الثلاثة الحريديم الذين يرفضون التجنيد أصلا بالأصل بالكامل، خاصة هذه المهلة، لغاية هذه اللحظة لا نستطيع القول بأن ممكن أن تشكل خطورة أو سقوط لحكومة نتنياهو، لكن هذا سيضعف نتنياهو أكثر أمام الشارع الإسرائيلي.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من الجدل الحاد داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن إعفاء طلاب المدارس الدينية من من الخدمة العسكرية، وهي قضية تثير انقساما واسعا داخل المجتمع الإسرائيلي بين الطيارات الدينية والعلمانية.
أزمة جديدة تضاف لأزمات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فهل ستكون هذه الأزمة قلقشة التي ستقسم ظهر البعير؟
أحرق مستوطنون مركبتين فلسطينيتين في قرية برقة برام الله وسط الضفة الغربية ضمن مسلسل الاعتداءات اليومية لقطعانهم على الفلسطينيين. وفي منطقة الأغوار الشمالية واصل مستوطنون تسييج المزيد من الأراضي في منطقة الفارسية بغية الاستيلاء عليها. إلى ذلك قالت محافظة القدس إن الاحتلال عزل 3 قرى شمال غرب المدينة وصنفها مناطق تماس تمهيدا لضمها وتهجير سكانها، فيما أكدت مصادر فلسطينية اعتقال جنود الكيان مواطنا فلسطينيا ونجله بعد اعتداء مستوطنين عليهما في مسافر يطا جنوبي الخليل. إلى السودان، حيث أدان مجلس الأمن الدولي هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية معربا عن قلقه إزاء عمليات القتل والجرائم ذات الدوافع العرقية. وحث المجلس المجتمع الدولي على عدم التدخل الذي يهدف إلى تأجيج الصراع، رافضا إنشاء سلطة حاكمة بالمناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع. إلى ذلك أكدت المحكمة الجنائية الدولية مواصلة الجهود للتحقق من ارتكاب الجرائم في شمال دارفور، فيما دعت أمريكا وبريطانيا ومصر والأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي إلى وقف العنف والعودة للحوار. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الاستنفار العام لكل مؤسسات الدولة من أجل استرداد مدينتي الفاشر وبارة، معتبرا الصمت الدولي حيال جرائم الدعم السريع تواطؤا لا يمكن تبريره. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش أن مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها بؤرة معاناة لآلاف المواطنين بسبب حصار قوات الدعم السريع، وكرر الدعوة لتمرير المساعدات الإنسانية على الفور. من جانبه أكد الاتحاد الأفريقي احترامه لاستقلال السودان ووحدته وعدم اعترافه بأية محاولة لتقسيمه، كما أدان بالشدة الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في الفاشر وما حولها. وميدانيا سارع الجيش السوداني بإرسال تعزيزات عسكرية إلى ولايات كردفان ودارفور استعدادا لاسترداد مدينتي بارا والفاشر وحماية المدنيين هناك.
لقد تجاوزت الفظائع التي تشهدها مدينة الفاشر حدود الوصف والاحتمال. إن مشاهد القتل الجماعي والتعذيب والحرق والترويع التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين العزل تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
لجنة أطباء السودان لحقوق الإنسان أكدت مقتل 38 شخصا في مدينة بارا شمال كردفان لدوافع عرقية، كما قدرت منظمة الهجرة الدولية نزوح أكثر من 25,000 شخص من محلية أم دمحة جحمد القريبة من مدينة بارا في اتجاه لبيض. وأطلقت قوات الدعم السريع مسيرة على زريبة الشيخ البرعي بولاية شمال كردفان خلفت عددا من القتلى والجرحى، وتعتبر المنطقة دينية لتعليم القرآن الكريم ولا علاقة لها بأي مظهر عسكري. كذلك قامت قوات الدعم السريع بقتل أكثر من 400 شخص بينهم مرضى ومرافقون وكوادر طبية بالمستشفى السعودي بالفاشر.
أنا على يقين أن الفاشر ستعود وأن القوات المسلحة إن شاء الله منتصرة، وتمدد القوات المسلحة نحن والله لا نراه في الفاشر وإنما نراه في كل دارفور إن شاء الله شبرا شبرا.
تضامنا مع سكان مدينتي الفاشر وبارا انطلقت مسيرات شعبية وطلابية بعدد من ولايات السودان.
ما زالت قوات الدعم السريع تمارس انتهاكاتها وفظائعها ضد المواطنين الأبرياء في ولايات شمال كردفان ودارفور رغم نفي قوات الدعم السريع لذلك ووجود الكثير من الأدلة على ذلك، وما زال الصمت الدولي مطبقا إلا من بعض قلق.
قالت وكالة رويترز أن أفغانستان وباكستان استأنفتا محادثات السلام في إسطنبول بعد يوم من إعلان إسلام أباد فشل المباحثات. رويترز نقلا عن مصدر مطلع ذكرت أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بناء على طلب من الوسطتين تركيا وقطر، مضيفة أن ذلك يأتي لضمان عدم تجدد الاشتباكات الحدودية التي أودت بحياة العشرات هذا الشهر. إلى ذلك أفاد مصدر أمني باكستاني أن إسلام أباد ستلح على مطلبها الرئيسي في المحادثات بضرورة اتخاذ أفغانستان إجراءات ضد المسلحين الذين يخططون لشن هجماتهم على باكستان انطلاقا من الأراضي الأفغانية. بهذا الخبر رحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد. تذكير بالعناوين: طهران تشدد على عدم تفاوضها مع واشنطن تحت ضغط الإملاءات. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف العدوان بلبنان، والرئيس عون يوعز بالتصدي لأي توغل إسرائيلي. ومجلس الأمن يدين جرائم الدعم السريع، والخرطوم تعلن استنفار مؤسساتها لاسترجاع مدينتي الفاشر وبارة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجكم فلسطين اليوم. وموضوع حلقة اليوم: بين التهدئة والمواجهة أين تتجه المقاومة؟ في ظل هذا المشهد المتصاعد أعزائي المستمعين، تتعدد الأسئلة تتشابك المواقف، لكن تبقى للمقاومة الكلمة الأبرز في رسم المسار القادم. من هنا نطرح تساؤلاتنا التالية: كيف توازن المقاومة بين التصعيد الميداني والمسار السياسي؟ هل تنجح المقاومة في فرض معادلات جديدة على الاحتلال؟ وما موقع المقاومة من أي تسوية ترسم لغزة اليوم؟ أسئلة أعزائي الكرام تشتعل في فضاء غزة كما في قلوب أهلها. بين صمود المقاومة وضغط العدوان تكتب الحكاية من جديد، حكاية الأرض والدم والكرامة. نفتح اليوم صفحة جديدة من هذا المشهد، فأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج فلسطين اليوم. سيداتي أنساتي سادتي، أكدت حركة حماس أن التصعيد الغادر ضد الشعب في غزة يكشف بوضوح نية الاحتلال في تقويض جهود وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة. وأضافت الحركة أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير وتبعاته، مشددة على أن الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال يشكل تشجيعا مباشرا على استمرار العدوان. وفي المقلب الأمريكي تتحرك واشنطن ضمن إطار جديد رسمته بعد التصعيد الأخير الذي أودى بحياة أكثر من 100 شهيد، نصفهم من الأطفال والنساء في الغارات المتواصلة على غزة. وفي هذا الإطار أعزائي الكرام، ووفق التصريحات الأمريكية، يمنح كيان الاحتلال الحق في خرق الاتفاق متى شاء، واعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ منه. فمجرد تقدير وجود تهديد لأمن الكيان يكفي لتل أبيب كي تحدد بنفسها شكل التعامل مع هذا التهديد. كما يمنح الإطار ذاته على تل أبيب حق الفيتو في تفاصيل تشكيل القوة الدولية المفترض أن تنتشر في غزة، سواء في اختيار الدولة المشاركة أو رفض الأخرى، أو حتى في تحديد المسار القانوني لتشكيل هذه القوة عبر مجلس الأمن أو من خارجه. أما واشنطن فتبدو ملتزمة بهذا الإطار إلى حد الاستعداد للتعامل مع أي تعثر في تشكيل تلك القوة التي يفترض أن تشكل جسر الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق. الزميلة رايا فرحات وهذا التقرير.
إجماع صهيوني على ضرورة استمرار الوحشية والإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وأن تجبي حكومة نتنياهو أثمانا كبيرة من الفلسطينيين ردا على مقتل جندي في رفح والتحلل من القيود التي فرضها دونالد ترامب على حركة الكيان في القطاع. هذه كانت العقلية الصهيونية التي رافقت حملة جيش العدو على قطاع غزة مساء الثلاثاء وخرقه اتفاق وقف إطلاق النار بعدوان وحشي أدى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد.
إسرائيل تريخا لدوغ شاحماس.
يجب على إسرائيل أن تحرص على تجريد حماس من سلاحها، هذا كان جزءا من أهداف الحرب، وأنا لا أقول شعارات، فقد نجحنا في دفع خطة تحرير المختطفين كما نجحنا بفضل الرئيس ترامب في المسار الذي دعمه كل العالم الغربي وحتى الدول الإسلامية لتجريد حماس من السلاح. لذا أنا أقول بصورة واضحة إن من سيجرد حماس في نهاية المطاف من سلاحها هي دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ولا يمكن أن نوكل هذه المهمة إلى أي جهة أخرى.
هذا النفس الإجرامي المستمر على كافة المستويات في العقل الصهيوني تجاه غزة تغذيه الآن نظرية أن الفكر المقاوم الذي تغذيه المعتقدات لا يمكن التعايش معه بحسب أوساط العدو التي تقول إن كل ما فعلته إسرائيل في الحرب هو أمر مؤقت.
ما نراه اليوم عند الحدود أمر ينطبق على حزب الله وعلى حماس وكذلك مقابل الحوثيين، لأن هذه المنظمات التي تتحرك بدوافع إيديولوجية لا تختفي، وإن اختفت فإنها تولد من جديد. لذا فإن من اعتقد أن الحرب على سبع جبهات قد وضعت الحروب وراءنا وأننا سنبدأ مستقبلا جديدا، أقول له إن الواقع مع الأسف مختلف كليا.
القائد السابق للوحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية الصهيونية حنان جيفن وضع الصراع في إطار أوسع وقال إن حماس هي جزء من المشهد العام بالنسبة للأمريكيين الذين يريدون الشرق أوسط جديدا، لذا سيستمرون في وضع القيود على إسرائيل معتبرا ذلك نقطة إشكالية يجب أن تتعامل معها تل أبيب.
شكرا جزيلا للزميلة رايا فرحات. كيف توازن المقاومة بين التصعيد الميداني والمسار السياسي؟ ها هل تنجح المقاومة في فرض معادلة جديدة على الاحتلال؟ وما موقع المقاومة من أي تسوية ترسم لغزة اليوم؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جواد سلهب. بداية دكتور جواد سلهب، أحييك في لقاء فلسطين اليوم، السلام عليكم.
بداية تحية لكم وللمستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى القيادة الإيرانية وعلى رأس سماحة السيد القائد حفظه المولى والشعب الإيراني.
أهلا ومرحبا بكم. طبعا دكتور جواد، كيف تقرأ المقاومة الفلسطينية أهداف التصعيد الأخير على غزة، وهل جاء في إطار الضغط السياسي أم ضمن معركة أوسع لفرض معادلات جديدة؟
يعني بداية المقاومة الفلسطينية تقرأ التصعيد الأخير على غزة في سياق يتجاوز الرد العسكري الآني إلى كونه جزءا من معركة الوعي والمعادلات التي تديرها مع الاحتلال منذ سنوات، وليس يعني اليوم فقط. فإسرائيل بعد إخفاقها في تحقيق أي من أهدافها في الحرب الأخيرة المفروضة على غزة، الحرب الإبادية، تسعى عبر هذا التصعيد إلى استعادة هيبتها الردعية إذا جاز التعبير أمام جمهورها الداخلي، وإرسال رسائل تطمين حلفائها الغربيين بأنها يعني ما زالت قادرة على المبادرة. لكن بتصوري أنا اليوم أن المقاومة التي أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من الرد والتموضع الميداني والسياسي قرأت الموقف من زاوية مختلفة. أي محاولة يعني لفرض وقائع جديدة على غزة ستواجه بوقائع مضادة على الأرض. لذا جاء يعني الرد الفلسطيني مضبوطا بدقة، لا لجر المنطقة إلى حرب شاملة، بل لتأكيد أن العدوان لن يمر من دون ثمن، وأن الاحتلال فقد القدرة على التحكم بإيقاع التصعيد وإيقافه متى يشاء. بهذا المعنى يعني التصعيد لم يكن ضغطا سياسيا فحسب، بل حلقة من معركة أوسع لفرض معادلات جديدة في موازين القوى الإقليمية، عنوانها أن غزة ليست وحدها، وأن محور المقاومة يملك القدرة على الرد من أكثر من جبهة حين تقتضي الضرورة.
نعم، طيب ما دلالات التوقيت في التصعيد الأخير دكتور على غزة، وكيف تتعامل المقاومة مع هذه الرسائل الميدانية؟
يعني من الطبيعي اليوم هو توقيت التصعيد لم يكن عفويا، جاء في مرحلة تشهد فيها إسرائيل أزمة داخلية غير مسبوقة، سواء على صعيد القيادة أو ثقة يعني المستوطنين بهذه القيادة، إضافة إلى تحولات في الموقف الأمريكي والدولي الذي بات يبحث عن تهدئة شاملة بعد فشل الرهان على الحسم العسكري. اختار الاحتلال يعني بالطبيعي هذا التوقيت ليختبر مدى استعداد المقاومة بعد الحرب الطويلة على غزة، وليبعث برسائل مفادها أنه ما زال يمسك بزمام المبادرة، غير أن يعني المقاومة قرأت المشهد بدقة فأدركت أن ما وراء هذه المغامرة يعني فينا نقول محاولة إسرائيلية لإعادة تماسك الجبهة الداخلية عبر التصعيد الخارجي. لذلك جاء ردها محسوبا سريعا ودقيقا ليؤكد أن المقاومة ما زالت على الجهوزية نفسها، بل على مستوى أعلى من التنظيم والسيطرة. دلالات التوقيت أيضا مرتبطة بتبدل المشهد الإقليمي، فالكيان يدرك أن محور المقاومة اليوم من صنعاء إلى بغداد وبيروت وطهران يتكامل في الرؤية والأدوات. لذلك فكل تصعيد على غزة يقرأ ضمن معادلة إقليمية لا محلية، وهذا ما يجعل المقاومة تتعامل مع التصعيد كجزء من حرب ممتدة تدار بالعقل قبل السلاح.
طيب هذا من ناحية المشهد الميداني، ولكن إلى أي مدى استطاعت المقاومة الحفاظ على توازن الردع رغم اختلال موازين القوة العسكرية؟
يعني الحفاظ على توازن الردع هو إذا صح التعبير من أبرز إنجازات المقاومة الفلسطينية في العقدين الأخيرين. فالمعادلة يعني اليوم لم تعد تقوم على توازن القوى المادية بل على توازن الإرادة والتأثير. الكيان الصهيوني أو إسرائيل تمتلك ترسانة ضخمة من الطائرات والدبابات وغيرها من المعدات الثقيلة، لكنها عاجزة عن حسم معركة في مواجهة إرادة مقاتلين يؤمنون بقضيتهم ومستعدين للتضحية يعني منذ عام 2021 وحتى ما بعد الحرب الأخيرة. استطاعت المقاومة أن تثبت أن كل عدوان له ثمن وكل استهداف سيقابل برد. هذه الثبات الاستراتيجية جعلت الاحتلال يحسب ألف حساب قبل أي خطوة. حتى في لحظات التصعيد المحدودة لم يعد الكيان الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي قادرا على فرض شروطه، بل يتجنب الانجرار إلى مواجهة مفتوحة يدرك مسبقا أنه لن يخرج منها منتصرا. لذلك الردع هنا ليس في حجم السلاح فقط، بل في قدرة المقاومة على المبادرة والسيطرة الإعلامية والسياسية والميدانية، وعلى توظيف بيئة محور المقاومة كعمق استراتيجي داعم يغير قواعد الاشتباك. لذلك يمكن القول بثقة أن المقاومة فرضت توازنا استراتيجيا جديدا قاعدته قد لا نملك كل القوة لكننا نملك قرار المواجهة.
طيب، في المقلب الأمريكي تتحرك واشنطن ضمن إطار جديد رسمته بعد التصعيد الأخير والذي أودى بحياة أكثر من 100 شهيد، نصف من الأطفال والنساء، في الغارات المتواصلة على غزة. هل تشكل المقاومة اليوم ورقة ضغط حقيقية في أي مفاوضات أو تفاهمات حول التهدئة ووقف إطلاق النار؟
يعني بلا شك المقاومة اليوم ليست طرفا ميدانيا فقط بل فاعلا سياسيا محوري في كل مسار تفاوضي يتعلق بغزة أو بالمنطقة. لم تعد يعني القرارات تتخذ في الغرف المغلقة بمعزل عنها، لأن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن أي تفاهم لا يحظى بقبول المقاومة لن يصمد هذا التفاهم. الاحتلال يدرك أن وقف إطلاق النار ليس منحة إسرائيلية بل نتيجة لتوازن الردع والمصالح. لذلك تحولت المقاومة إلى ورقة ضغط حقيقية بيد محور المقاومة، تستخدم لضبط الإيقاع السياسي والإنساني وحتى الاقتصادي في غزة. في الواقع يعني المقاومة تتعامل مع أي وساطة على قاعدة الندية لا التبعية. يعني المقاومة هذه اليوم تعاملها مع هذه الورقة يعني لا قبول بأي تهدئة مجانية ولا تناذل عن الثوابت مقابل مكاسب مؤقتة. هذه الصلابة جعلت منها فاعلا إقليميا يحسب له حساب في كل معادلة. ولعل يعني الرسالة الأهم التي وصلت اليوم لكل الوسطاء أن أي حل في فلسطين لا يمكن أن يفرض على المقاومة بل من خلالها.
طيب دكتور جواد، برأيك كيف تنظر المقاومة إلى الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال وما تأثيره على جهود الوساطة الإقليمية والدولية؟
يعني أنا باعتقادي اليوم الموقف الأمريكي لم يكن يوما وسيطا. يعني هذه الكذبة التي دائما يقول أنه الأمريكي هو وسيط، أنا باعتقادي وباعتقاد المقاومة أيضا يعني وخط المقاومة ومحور المقاومة لم يكن يوما وسيطا الأمريكي، بل طرفا أصيلا في العدوان. فالدعم يعني السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تقدمه واشنطن للاحتلال يجعلها شريكا مباشرا في جرائم الحرب. وجاء ذلك أصلا على لسان ترامب مؤخرا عندما قال يعني يعني موضوع البيجر في لبنان أنا كنت على علم به ودراية قبل أن تفعله إسرائيل. يعني لذلك يعني تنظر المقاومة إلى أي تحرك أمريكي تحت عنوان وساطة على أنه محاولة لاحتواء نتائج الهزيمة الإسرائيلية وليس لإنهاء يعني العدوان. عفوا، فيعني أنا أعتقد أن أمريكا اليوم في مأزق مزدوج، من جهة لا تستطيع التخلي عن إسرائيل لأن جزء من منظومتها الاستراتيجية في المنطقة، ومن جهة أخرى تواجه رفضا عربيا وشعبيا متصاعدا لأي تغطية للعدوان. هذا التناقض أفقدها يعني لأمريكا القدرة على فرض حلول من طرف واحد. هل بالنسبة للمقاومة هذا الدعم الأمريكي لم يعد يرهبها كما في السابق، بل بات دليل ضعف أخلاقي وسياسي، إذ كلما تدخلت واشنطن كلما انكشفت تبعيتها للكيان. لذلك تراهن المقاومة اليوم على توازن القوى الأقليمي الجديد الذي أفرزته صلابة محور يعني المقاومة وصعود قوى كبرى كالصين وروسيا وإيران في المشهد الدولي، ما يقلص فعليا من قدرة واشنطن على فرض إرادتها.
طيب دكتور، يعني بمجرد أن يشعر الكيان وبوجود تهديد لأمنه يكفي لتل أبيب كي تحدد بنفسها شكل التعامل مع هذا التهديد، يعني برأيك إلى أين تتجه الأمور؟
يعني هلا في المشهد أنا أقول المشهد مفتوح يعني على كل الاحتمالات وعلى كل الصعود يعني، لكن يعني القراءة الواقعية يعني إذا ما أردنا أن نقرأ القراءة السياسية الواقعية تشير إلى أن ما يجري ليس تهدئة بمعناها التقليدي يعني، بل إعادة تموضع ميداني واستراتيجي من جميع الأطراف. فإسرائيل الخارجة من حرب فاشلة لا تملك ترف المبادرة يعني ما عندها يعني هاي الجرأة على المبادرة، والمقاومة الخارجة من صمود أسطوري لا تبحث عن هدنة بل عن تثبيت إنجازاتها.
يعني الدكتور هي هل هي مرحلة تهدئة مؤقتة أم جولة جديدة من المواجهة تعيد رسم خريطة يعني الصراع؟
يعني أنا أقول نحن أمام مرحلة إعادة رسم خريطة الصراع، حيث تتحول غزة من مجرد ساحة اشتباك إلى مركز تأثير في معادلات الأقليم. محور المقاومة أيضا بات أكثر تماسكا وتكاملا، ما يعني أن أي عدوان على جبهة لن يمر دون رد في جبهة أخرى. قد تشهد يعني المرحلة المقبلة هدوءا تكتيكيا إذا صح التعبير، لكنه لن يكون سلاما، فالجذور السياسية والعقائدية للصراع ما زالت قائمة، والاحتلال ما زال يراوغ دون تقديم أي حل عادل. لذلك فإن المقاومة تدير التهدئة كاستراحة مقاتل لا كخيار دائم، بانتظار اللحظة التي تفرض فيها معادلة جديدة عنوانها لا أمن للمحتل على أرضنا. لذلك أنا أعتقد اليوم هناك تهدئة تكتيكية تريدها أيضا واشنطن لأخذ الأنفاس، وما يحصل اليوم في أمريكا يعني من انهيار اقتصادي كبير، وهذا يعني جعل الأمور أن تذهب أمريكا إلى التهدئة في الشرق الأوسط. وأنا دائما كنت أقول بأن أمريكا اليوم عينها على أفريقيا، وكانت دائما تتبجح وتقول يعني الربيع العربي الجديد، ولكن أنا أقول اليوم نحن أمام رفيق ربيع أفريقي جديد.
نعم دكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، شاكر لكم هذا الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، ألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيز الكريم.
أهلا وسهلا.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفة ويتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الدماء تنحيب، خلف مو صعب ثلج ونار وموت ورعب وتمشوف.
نعم أعزائي الكرام، نتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين، وعن آخر تطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
سجلت حالات الليل أو ساعات الليل خروقات إسرائيلية متعددة في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في المناطق الشرقية كالمعتاد والتي باتت مسرحا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما جرى في جنوب شرق مدينة غزة في حي الزيتون، حيث عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتفجير مزيد من منازل الفلسطينيين، وقد أحدث تفجير المنازل ذوي كبير سمعة في كافة أرجاء المدينة. الأمر تكرر في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عمد جيش الاحتلال أيضا إلى تفجير عدد من المنازل، وأطلق جنود الاحتلال النار على المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة مثل جورة اللوت والعقاد، وقد سجلت حالات إطلاق النار عدة مرات يعني على مدار ساعتين أو أكثر، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. كذلك في منطقة البحر، جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 8 من الصيادين الفلسطينيين، بينهم 3 من الأشقاء و2 من الأشقاء، ومنعهم من دخول البحر بعد إطلاق نار كثيف. مناطق شمال قطاع غزة شهدت في ساعات الليل الماضي أيضا قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة جوية أدت إلى استشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات إسرائيلية في كامل مناطق قطاع غزة، في الجهة الشرقية وفي الجهة الغربية. الآن الأنظار تتجه إلى موقف حركة حماس من تسليم مزيد من جثامين الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة. كان هناك ترجيحات إسرائيلية أن يتم تسليم 4 من القتلى، لكن واضح أنه لم يتم تسليم أي جثمان نتيجة الخروقات الإسرائيلية الكبيرة التي تحدثت عنها حركة حماس، وقالت أنها لن تسلم في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. في كل الأحوال هناك جهود من الوسطاء لتثبيت وقت إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على ألا تقوم إسرائيل بعمليات قصف مجددا كما جرى خلال الساعات الأخيرة، والتي استشهد فيها أكثر من 109 مواطنين فلسطينيين.
محمود أبو الفول مستمعي الأفاضل، أسير فلسطيني محرر من قطاع غزة، يروي فصولا مأساوية من التعذيب الذي تعرض له داخل سجون الاحتلال. فقد بصره نتيجة التعذيب الممنهج على أيدي المحققين الصهاينة في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية. قضيته تعكس جانبا مظلما من واقع آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفا قاسية في الزنازين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بعد 7 أيام متواصلة من الضرب والتنكيل الجسدي والنفسي، يروي الأسير المحرر محمود أبو الفول بصوت متهدج كيف حقق معه تحت وطأة الإهانة والاعتداء، حتى تكسرت عظام صدره وأصيب بكسر في ظهره وجروح في رأسه أفقدته بصره تماما.
وبعد 7 أيام من الضرب والتنكيل تم التحقيق معي، برضو ضرب وكان إهانة وكان وضع صعب جدا. كان طبعا صار عندي تكسير ريش وعندي مشاكل على في ظهري، صار عندي اللي هو ضرب على راسي، وعلى أثر هذا الإشي تم فقد بصري، بطلت أشوف 8 شهور وأنا على حال هذا.
يعبر والده بدهشة ومرارة عن اعتقال نجله، قائلا إنه كان يتلقى العلاج في المستشفى ساعة اعتقاله، ضمن سياسة صهيونية لملاحقة الفلسطيني أينما كان حتى وهو على سرير العلاج.
يعني واحد كان يتعالج في المستشفى داخل المستشفى بتعالج، ليش ياخذوه اساسا؟ فانا انصدمت من هذا الموقف، انه واحد زي هذا لا بيقدر يحمل سلاح ولا بيقدر يقاوم احتلال، فليش يعتقلوه يعني؟
يقول الاسير الفلسطيني المحرر ان معاناته لم تكن استثناء، فلم تراعى حالته الصحيه رغم فقدانه لقدمه اليسرى منذ سنوات، ولم تقدم له أي ظروف إنسانية خاصة داخل السجن.
طبعا هذه كانت من قبل السجان صعبة جدا، ما في ظروف خاصة للإنسان، ما في ظروف حالة اللي يعني وضعه الخاص، لا أبدا، خاصة أنه أنا فاقد للقدم اليسرى من عدة سنوات، يعني اعتقلت أنا كانت مقطوعة رجلي قبل ما أفقد البصر. أنا بناشد العالم أجمع ووزارة الصحة العالمية إنقاذي لإجلائي للعلاج في الخارج.
8 أشهر قضاها في ظلام دامس لا يرى فيها شيئا، محاطا بالألم والإهمال، لكنه ظل متمسكا بالأمل، يقاوم بعزيمته ما عجزت عنه الأدوية والرعاية. تجربة قاسية زادته يقينا بأن الحرية لا تمنح، بل تنتزع انتزاعا من بين أنياب القيد.
خرجوا من السجون كما خرجت غزة من تحت الرماد، أكثر تمسكا بالحق وأكثر إيمانا على طريق التحرير وإنطال. لابد أن يفضي إلى فجر وحرية وكرامة وسلام.
سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان. سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان. انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، وانت مواوي للصبر في موسم الخذلان. احلى اناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان. أحلى أناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان. بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر، بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان.
أعزائي الكرام، وثقت لجنة التحقيق الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 16,000 دليل دامغ على جرائم العدوان الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة، وتنوعت الأدلة بين شهادات حية وصور ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان المستمر منذ شهور. اللجنة أشارت إلى أن الجرائم تشمل استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، كما وأكدت أن هذه الانتهاكات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. التقرير دعا إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية، ويأتي ذلك وسط تصاعد الدعوات العالمية لوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على القطاع. الزميلة هدى مكي معها المزيد من التفاصيل.
بالأدلة الدامغة مرة جديدة إثبات على ارتكاب كيان الاحتلال جرائم حرب في غزة. أكثر من 16,000 مادة من الأدلة تثبت تورط الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، على ما أكد عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة كريسي دوتي، وذلك استنادا إلى نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة على مدار عامين، مشددا على ضرورة محاسبة كل المتورطين فيها، ولافتا إلى أن اللجنة تمكنت في العديد من الحالات من تحديد الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتورطة في الانتهاكات، كما حددت مسؤولين في حكومة الاحتلال أصدروا أوامر مباشرة بتنفيذ تلك الجرائم.
وجدنا أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير دفاعه السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية. هذه النتائج صحيحة تماما وتشكل حجر الأساس في الجهود التي تبذلها لجنتنا لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
أبعد من ذلك، ذهبت المقررات الخاصة للأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، التي أكدت أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ليس مجرد أحداث معزولة، بل جزءا من نظام دولي متواطئ يساعد في استمرار جرائم كيان الاحتلال، لا سيما من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وعدد من الدول العربية.
يجب التحقيق مع جميع الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال ارتكاب الإبادة وتقديمهم إلى المحاكمة في حال لزم الأمر، وإذا بقي مجلس الأمن مشلولا يجب أن تتخذ هذه الجمعية إجراءات أكثر حزما.
إزاء المساعة الدولية لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه في غزة تبقى واشنطن حجرة عثرة بوجه تحقيق العدالة وفق القوانين الدولية.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
وفي القدس المحتلة أعزائي المستمعين، اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى، لا سيما قرب مصلى وباب الرحمة. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى، وساروا عبر مسارات محددة مسبقا في باحات المسجد، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. ومن القدس إلى الضفة الغربية أعزائي الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة، تخللتها اعتقالات واعتداءات متكررة على المواطنين وممتلكاتهم. فقد هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله بحماية من جنود الاحتلال، ما أدى إلى تحطم عدد من المركبات وإصابة بعض المواطنين بجروح طفيفة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من حاجز مخيم شعفاط، بينما نفذت قوة مشتركة من المستوطنين والجنود اعتقالات وتنكيلا بأكثر من 15 فلسطينيا في تجمع الحثرورة شرق المدينة. أما في شمال الضفة الغربية فقد شهدت مدن نابلس، جنين وقلقيلية اقتحامات متواصلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار خلال اقتحام حي ريفيديا ومحيط جامعة النجاح، ما أدى إلى إصابة شاب، كما استهدف مقاومون آلية عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة قرب عمارة السخل في بلدة قباطية جنوب جنين. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة بعد مداهمة منزله فجر اليوم، فيما طالت الاعتقالات أيضا الأسير المحرر أحمل الصيفي من بلدة بير زيت شمال رام الله قبل يوم واحد فقط من موعد زفافه. وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية. ب بينما تقترب الانتخابات داخل كيان الاحتلال، تتحرك الحكومة بسرعة غير مسبوقة في محاولة لتثبيت مشروعها الإيديولوجي على الأرض. صحيفة يدعوت حرنوت العبرية ترى أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لفرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني وتغيير معالم الجغرافيا والواقع الميداني. خطوات متلاحقة تهدف كما تقول الصحيفة إلى خلق واقع يصعب التراجع عنه لاحقا، وكأن الاحتلال يحاول أن يسبق الزمن قبل أي تغيير سياسي قادم. عن هذه السياسات ومخاطرها على مستقبل القضية الفلسطينية التقرير التالي مع الزميلة ماجدة مشلاوي.
ما يشبه الانفجار الاستيطاني شهدته الضفة الغربية منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو وبتسليل سموتريش السلطة في كيان الاحتلال، والكلام لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية التي قالت إنه رقم غير مسبوق للاستيطان سجل في ظل حكومة نتنياهو، حيث صادقت سلطات الاحتلال على بناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة بمتوسط يقارب 17 ألف وحدة سنويا، وهو رقم لم يسجل حتى في عام 2020 الذي كان الأعلى خلال إدارة ترامب. أضف إلى ذلك إعلان حكومة الاحتلال منذ بداية ولايتها عن 26 ألف دونم كأراضي دولة، أي ما يعادل تقريبا مجموع ما أعلن خلال 27 عاما كاملة قبلها. الصحيفة العبرية تقول إن ما يجري هو ضم فعلي للضفة الغربية من دون إعلان رسمي من خلال التوسع الاستيطاني المتواصل وإقامة البنى التحتية والتغيرات الإدارية والقانونية في آليات السيطرة على الأرض. وتعتبر يدعوت أن المشروع الأخطر يتمثل في منطقة إيوان التي تقسم الضفة قسمين غير متواصلين، وأن حكومة نتنياهو تسعى إلى طرح مناقصة فورية لتنفيذ الأعمال الميدانية له قبل الانتخابات، حتى يصبح من المستحيل إيقاف المشروع لتسبق الحقائق على الأرض أي حدث سياسي. وختمت يدعوت أحرنوت بالقول إنه في خطوة تعد الأخطر من الناحية القانونية، تعمل ما تسمى إدارة التنظيم التابعة لسموتريش على مشروع مسح شامل لأراضي المنطقة جيم، يهدف إلى نقل عبء إثبات الملكية إلى الفلسطينيين، بحيث يصبح الافتراض القانوني أن الأرض أرض دولة، أي تصبح جزءا من كيان الاحتلال.
إلى هنا ونصل وإياكم أعزائي الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول تبقى غزة رغم كل الجراح عنوانا للصمود وصوتا لا يخمده الدمار ولا يرهبه العدوان. تظل المقاومة هناك أكثر من فعل عسكري، إنها إرادة حياة وموقف شعب اختار أن يكون حرا مهما اشتدت النيران في ميدان تتقاطع فيه السياسة بالنار والمفاوضات بالدم. تبقى الحقيقة واحدة، أن إرادة الفلسطينيين لا تكسر، وأن نبض غزة هو نبض الأمة كلها. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة تفسير الآية الشريفة في بيوت أذن الله أن ترفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. البيت قد يطلق ويراد به المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليلة، كأنه مشتق من المبيت، مكان اللي يبات فيه الإنسان بالليل يطلق عليه بيت مشتق من المبيت، وقد يطلق ويراد به الأسرة، يعني العشيرة، أو نقول فلان في اصطلاحنا العرف نقول فلان من بيت يعني من أسرة محترمة، فلان ابن بيت يعني ابن أسرة جليلة. بهذا المعنى تستعمل العرب لفظة البيت، وبهذا المعنى تستعمل لفظة البيت، يعني البيت بمعنى المكان والبيت بمعنى الأسرة كلاهما يستعمل عند العرب. البيت بمعنى الأسرة يقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز